وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في المحاضرة السابقة نتكلم عن ضمان المالية أو القوة الشرائية إذا هبطت. طبيعي، هذا لم أذكره سابقا الآن أقوله، القوة الشرائية مع المالية يمكن أن يكون شيئا واحدا. فحينما نقول القوة الشرائية مضمونة إذا هبطت أو لا، يعني بعبارة أخرى المالية نفس الشيء، ما أكو فرق. إذا هبطت هل تكون مضمونة مع بقاء المال على ما هو عليه، لكن ماليته أو قوته، فماليته قوته الشرائية يمكن أن نقول هما واحد ولا فرق بينهما. هذا ينبغي الالتفات إليه. على أي حال، فصلنا في البداية، قلنا ينبغي التفصيل بين القرض والمهر من زاوية من جانب، وبين المقبوض بالعقد الفاسد والمقصوب من جهة أخرى. أما بالنسبة إلى المهر والقرض، قلنا من الوجيه أن نقول على أنه المالية ليست مضمونة، لأجل على أنه هناك اتفاق بين الطرفين. المهر كان 200 دينار، هو 200 دينار أنا أدفع الإشباع، هسه هذه 200 يستفاد منها كذا أو يستفاد منها كذا باختلاف الأزمنة، هاي قضية ما منظور إليها. المهم أنا مشغول الاتفاق على هذا الشيء في المهر وفي القرض. ثم استثنينا حالة ما إذا فرض على أنه انعدمت المالية أو ما بحكم الانعدام، هنا لا، قلنا ذلك الاتفاق لا يعم مثل هذه الحالة، وصرنا علما إلى المصالحة القهرية والتراضي القهري. زين جيد، هذا ذكرناه. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المقبوض بالعقد الفاسد والمقصوب، وقلنا قد يقال بأن المالية مضمونة، يعني هبوط القوة الشرائية مضمون، ما قلنا فرق بعض. لماذا؟ لوجوه. الوجه الأول الذي ذكرناه التمسك بالارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية على ذلك، وعلقنا بما تقدم ولا نكرر. الوجه الثاني الذي ذكرناه هو أنه مالية الأموال على قسمين، بعض الأموال ماليتها ذاتية ليست جعلية، ليست اعتبارية، كما في الدينار والدرهم في الزمن السالف، وأخرى اعتبارية مثل الأوراق النقدية في زماننا. وحينئذ يقال على أنه بالنسبة إلى زماننا يكون هذه الأوراق تكون مالا باعتبار الرصيد، فيكون التعامل بالتالي لمن؟ على الرصيد. فإذا هبطت المالية يعني هبط الرصيد، وحينئذ يثبت الضمان إلى آخر ما ذكرناه وعلقنا عليه بما تقدم ولا نكرر، ما عندنا شيء جديد. الوجه الثالث الآن محاضرتنا الجديدة تشرح من الآن لإثبات أن المالية مضمونة أو هبوط القوة الشرائية مضمون، وذلك بأن يقال إن مالية المال ونقدية النقد، عبر تفسير، هي بقوته الشرائية. وما دامت مالية المال بقوته الشرائية فتكون القوة الشرائية هي المضمونة، وهي التي تنشغل بها ذمته. ذمته منه؟ ذمة من؟ الضامن يعني بعبارة أخرى السارق أو الغاصب، لا أنها تنشغل بالأوراق كعدد. هو سرق 5 أوراق من جيبي سلتهم فتنشغل بنت بالخمس، لا 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 لا، وإنما تنشغل بنت بيمن بتلك القوة الشرائية. فعلى هذا الأساس إذا هبطت القوة الشرائية حينئذ يضمن ذلك الهبوط. أكرر من الأول، هذا الوجه مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إن مالية المال نقدية الناقد بقوته الشرائية، هاي مقدمة. والمقدمة الثانية، ما دامت القوة الشرائية هي المقوم لمالية المال فهي التي تنشغل بها الذمة، يعني ذمة الضامن. فإذا حصل هبوط يكون ضامنا، يعني ذلك السارق أو لهذا الهبوط أو ذلك الغاصب، لا أنه يضمن الأوراق كأوراق كعدد، بل القوة الشرائية الهابطة يضمنها. زين، هذا واضح. هكذا قد يستدل، هذا دليل ثالث ويرده أولا ثانيا ثالثا، لعله بالتأمل واحد من عندكم هما رابعا خامسا هم يتمكن. يرده أولا أنه ذكر في المقدمة الأولى أن مالية المال بقوته الشرائية، وهذا أول الكلام. في زماننا هذا مالية المال هي بسبب الاعتبار، البنك الدولي أو غير البنك الدولي ما أدري من هو، تلك السلطة الحالية الصندوق الدولي ما أدري إلى آخره، ذاك يعتبر لهذه الورقة يعتبر مالية. فإذا اعتبر تارة يكون اعتباره قويا قويا مثل دولة كبرى اعتبرت المالية لديناره مثلا، فحينئذ قوته الشرائية سوف تصير عالية. وإذا كان الاعتبار ضعيفا قوته الشرائية سوف تكون ضعيفة. إذن المالية هي فرع ذلك الاعتبار من قبل الصندوق الدولي أو غيره، ما عدل منه استعلاء، لنتحرك من ذلك المعتبر. وبسبب قوة ذلك الاعتبار وضعف ذلك الاعتبار تتقوى القوة الشرائية أو تضعف، لا أن القوة الشرائية ترتبط بالمباشرة. بمن ترتبط بالمباشرة؟ ترتبط على أنه هي المقومة علما لمالية المال. لا 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 لا، مو هي المقومة، المقومة لمالية المال ذلك الاعتبار، فهو واسطة موجود وهو السبب. ماذا علما لقوة ذلك الاعتبار؟ إذا كان قويا فالمالية تكون قوية، وإذا كان ضعيف. فإذا على هذا الأساس المقدمة الأولى يمكن رفضها من الأساس، هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا المقدمة الأولى وتمت وقلنا على أنه مالية المال أو نقدية الناقد هي بقوته الشرائية، وقيل في المقدمة الثانية إذن القوة الشرائية تكون هي التي تنشغل بها ذمة الضامن، أعني السارق أو الغاصب. والتعليق هو أنه هذه الملازمة من أين؟ من أين؟ من أين؟ يعني إذا كانت هي القوة الشرائية مقومة لمالية المال، إذن الذمة تنشغل بمن؟ بالقوة الشرائية. لا 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 لا، هذا نرفضه. بالإمكان أن تكون الذمة مشغولة بنفس المال، لا قوته الشرائية وبماليته، لا 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 لا، بل بنفس بنفس تلك الأوراق، بنفس المال، لا بما هو منشأ مالية المال. فيمكن منشأ مالية المال لا تنشغل به الذمة، وإنما تنشغل الذمة بمن؟ بنفس المال، بنفس الأوراق النقدية. فملازمة في الدين ما موجودة. هذه المقدمة الثانية، هواء في شبك، كلام بلا دليل، هذا اثنين. وثالثا بناء على أن الذمة تنشغل بمالية المال وبقوته الشرائية كما ذكر فيما في المقدمة الثانية، لازم ذلك أن القوة الشرائية لو ارتفعت لأنها هبطت. يعني هو سرق 100 دينار أو 100 دينار في ذلك الزمن كان يشترى بها مثلا كان يشترى بها ثلاجة، وارتفعت القوة الشرائية الآن بعد سنتين ما أدري، بحيث صارت الثلاجة تشترى بكم؟ 50. ب50 ارتفعت القوة الشرائية. فإذا كانت الذمة تنشغل بمن؟ بالقوة الشرائية، يعني لازمه أن السارق يدفع كم؟ تلتزم؟ يدفع كم؟ 50 مو 100. يقول للمسروق منه، يقول له أنا ذمتك ما مشغولة بالأوراق، مشغولة بمن؟ بالقوة الشرائية. والقوة الشرائية في ذلك الزمن كانت ماذا؟ الثلاجة تشترى ب100، الآن تشترى ب50، فهذه 50 أو تبقى 50 ماذا؟ لي والله خير الرازق، تلتزم بهذا الشيء. جيد، هذا كله في الدليل الثالث مع المناقشات الثلاث له. الدليل الرابع على ضمان القوة الشرائية، الذي قلنا ماذا؟ بدل القوة الشرائية قول مالية المال. الدليل الرابع على ضمان مالية المال أو القوة الشرائية قاعدة العدل والإنصاف. يعني يقال على أنه لو سرق شخص 100 دينار في الزمن السالف وكان يشترى بها ما يشترى في الزمن السالف، كان يشترى بها ثلاجة مثلا، والآن بعد 10 سنين أو 20 سنة لا يشترى بها ثلاجة، يشترى بها ماذا؟ فشيء أقل من ذلك بكثير. فحينئذ إذا صار البناء على دفع 100 كأوراق من دون ملاحظة ماذا؟ الهبوط والمالية، هذا مخالف يعني للعدل والإنصاف. فمقتضى قاعدة العدل ماذا يفعل هذا خطية لما يعطينا 100 ماذا يفعل فيها؟ فمقتضى قاعدة العدل والإنصاف هو مراعاة القوة الشرائية، فهبوطها يكون مضمونا على السارق أو على الغاصب أو ما شاكل ذلك. هذا وجه ثالث رابع للتمسك لإثبات ضمان القوة الشرائية. ويرده أنه ربما يناقش في سند القاعدة، والسيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في كلماته يناقش فيها، يقول هي بلا سند، فقط حلاوة هاي من حدي بعد، فقط حلاوة فما يحبرج السيد الخوئي، هو قال ما لا سند وسلمكم الله، فقط حلاوة بعض مرات هي حلاوة الألفاظ، ترى هم لها شنه وعذوبة الألفاظ هم لها أي قسط من الثمن إن صح التحليل. فيقول ليس لها مستند، وهذا يمكن مراجعته في مباني تكملة المنهاج في الجزء الأول صفحة 56 وفي الجزء الثاني صفحة 418 صرح بأنها ليست ثابتة. ولكن يمكن أن يقال هي ثابتة لوجهين. الوجه الأول قوله تعالى في سورة النحل آية 90: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثلاث أوامر وثلاث نواهي. لطيف الآية: إن الله يأمركم بالعدل واحد، والإحسان اثنين، وإيتاء ذي القربى أي ثلاثة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي. احنا شاهدنا وين في الأول: إن الله يأمر، إن الله يأمر بالعدل ويأمر بالعدل، عدل وبعد فيها قاعدة العدل والإنصاف تبعدوها. إذا أنت أقبلنا العدل فما تناقش في الصغرى، تقول موردنا ليس من مصاديق العدل، يعني ضمان القوة الشرائية لم يثبت أنه من لا 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 لا, لا. كلامنا سألانا نقول السند ليس بلا مستند، يعني نسلم بمن بالصغرى نناقش بمن في المستند. هاي صالحة يعني لا بأس فيها، لا بأس الآية الكريمة نتمسك بها لإثبات قاعدة العدل والإنصاف من خلالها. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الارتكاز العقلائي، فهذه قضية مرتكزة عند العقلاء. هل عادل؟ لا بد من المؤمن وكل عاقل وكل مخلوق يسير على وفق العادل، وصراط يكون ايش؟ هو العادل، وشعار يكون هو الخرج واضح. هذا ارتكاز عقلائي، وحيث لا رد عنه، وحيث لا رد عنه يثبت انظاره. اذن بوجهين يمكن نثبت هذه القاعده. فمن حيث السند يمكن ان يقال بتماميتها خلافا لما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف. إنما الإشكال في الصغرى، هل ثبت حق علما للمسروق منه وللمغصوب منه؟ ثبت له حق بأن يراعى هبوط القوة الشرائية؟ هذا حق له ثابت. إذا ثابت العدل يكون ذلك، أما إذا ما ثابت ولا يكون ماذا العدل بل. لا. فإذا صدق العدل فرع ثبوت الحق للمقصود منه والسارق، يعني الحق في ضمان القوة، هبوط القوة الشرائية، وهذا هو عين المتنازع فيه. والقضية لا تثبت موضوع نفسها إن الله يأمر بالعدل، هذه قضية ما تثبت موضوع أنه هنا عدل أو لا، حتى يكون ثبت هذا منين؟ من الخارج. والمفروض أننا الآن هو كلامنا في ذلك أن له حق حتى يصير العدل هو ذلك، وإلا فلا. فالمفروض هذا رجعنا تدري بعد شنو علما؟ أنه أكو ارتكاز عقلاء. إذا رجعنا علما للقضية الأولى للدليل الأول أن هناك ارتكاز عقلائي هبوط القوة الشرائية، أنه هذا مضمون ارتكاز عقلائي هكذا يقضي. إذا بلغ درجة فاحشة جدا، ها قلنا بحيث بحكم العدم صار هذا استعرض، قلنا ليس من البعيد. أما إذا لم يكن بهذا الشكل بدرجة النصف كان موجود هيك ارتكاز أو لا؟ قلنا مو واضح. الجزم به ماذا؟ الجزم به شيء صعب طبيعي. من جزم به همات هم كل الزين في راحة في راحة. الدليل الخامس الذي قد يتمسك به لإثبات ضمان القوة الشرائية، هبوط القوة الشرائية أو مالية المال الهابطة، قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر بأن يقال إن دفع الأوراق المسروقة هو 100 ورقة سرق، 100 ورقة دينار، الآن يأتي يسلمها من دون ملاحظة هبوط القوة الشرائية، فهذا ضرر على المسروق منه. وحديث لا ضرر ينفي ذلك، وحديث لا ضرر ينفي ذلك. إذن لا بد من ملاحظة هبوط القوة الشرائية وثبوت الضمان حتى لا يلزم الضرر طبقا لقاعدة لا ضرر. هكذا قد يقال ويخطر إلى الذهن ويرده أولا وثانيا، هم بالتأمل يجوز أن تصل إلى ثالثا رابعا. أي دقيق شنو مجال يا أخي العزيز علما ما أسد عليك الأبواب؟ لا، هذا من الموارد الذي يمكن واحد التأمل يصل يرده أولا ثانيا. أولا، هل يراد إثبات أن دفع المساوي من حيث العدد لا يكفي؟ فقط يراد إثبات هذا من دون أن يراد إثبات أنه يلزم ماذا؟ ضمان الهبوط، هبوط القوة الشرائية. فقط نريد نقول هذا لا يكفي. أما أن هبوط القوة الشرائية مضمون هذا لا نريد أن، هذا مقصوده أو لا؟ مقصودك ماذا؟ الثاني، يعني نثبت هذا لا يكفي بل يلزم ضمان هبوط القوة الشرائية. إذا كان مقصودك الأول فهو لا يسمن ولا يغني من جوع. شنو فائدته هذا؟ أن يثبت هذا لا يكفي، لكن ما ثبت لنا أنه هبوط القوة الشرائية يلزم ضمانه، وهذا ما يفيد. هذا يا أخي لا تحكي، اسكت. وإذا كان مقصودك الثاني، يعني تريد تثبت على أنه الهبوط مضمون ويلزم أن يضمن السارق هذا الهبوط، فقاعدة لا ضرر لا قابلية لها على ذلك. لأنه كما عرفنا مرارا وتكرارا أن لسان لا ضرر لسان نفي لا لسان إثبات، يعني تنفي الحكم الضرري لا أنها تثبت حكما يلزم منه عدم الضرر. لا 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 لا، تقول كل حكم مشرع بالإسلام يلزم منه الضرر ذاك ماذا؟ مرفوض. أما تريد تثبت حكم في الإسلام من خلال القاعدة الثابتة لا يلزم منه الضرر، هي ما لها طاقة، لأن هي تقول لا ضرر أي لا حكم ينشأ منه الضرر، فهي لسان نفي، أي نكتة ينبغي أن تكون واضحة، لسانها لسان نفي لا لسان إثبات. ولذلك في مسألة الوضوء والتيمم، إذا الوضوء في الجو البارد قاعدة لا ضرر أقصى ما تقول الوضوء ملازم، ليش؟ لأنه ضرري، لكن ما تقول ترى التيمم ماذا هو وظيفتك، لا 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 لا، هذا يكون ثبته بدليل آخر، الطريق ثاني شلون ثبته ما ليه شغل السابق، هي ما تثبت، هي تقول مو واجب عليك ماذا الوضوء لأنه ضرري، أما أنه يكفيك ويجب عليك التيمم هي لا تثبت ذلك، لسان نفي لا لسان إثبات، هذا التفت له واستفد منه. إذن ما يمكن أن تثبت أن ضمان القوة هبوط القوة الشرائية، لأن هذا إثبات هذا، وإذا ردت فقط تنفي ماذا كفاية دفع ماذا الأوراق بعددها، ذاك لا يكفي، فقط يثبت هذا من دون أن تثبت ماذا ضمان هبوط، قلنا ذاك لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا أولا. وثانيا أن صدق الضرار فرع ثبوت افتهمت بعد شنو حق علمنا صاحبنا المسروق منه، يعني إلى حق بمن في ضمان القوة الشرائية له، ذاك الوقت إذا لم تضمن له لم يضمن له هذا الهبوط مع فرض ثبوت الحق له في ذلك يلزم الضرر، أما إذا ما كان إلى حق من الأساس في ذلك فكيف يلزم آنذاك الضرر، والقضية لا تثبت موضوع نفسها. وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل، اللهم صل على محمد وآل محمد.